أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. تحدثنا بشكل مقتضب في نهاية الدرس السابق عن أعداد النوافل الرواتب، أي التي ربطت بالفرائض، مضافا إليها صلاة الليل، وهذا البحث على مستوى المستندات قابل للإطالة باستعراض الروايات وتصنيفها ضمن طوائف، ولكن من جهتين ليس هناك بحث صناعي مهم في هذه الروايات، ومن جهة أخرى فإن نتيجة البحث محسومة سلفا باعتبار الإجماع ودعوة التسالم على العدد، حتى أنه قد قبله في المقام من ليس من دأبه القبول بهذه الدعاوى كالسيد الخوئي رضوان الله عليه، ما يؤشر إلى أنه في فقهنا يعد من ضروري الفقه، أي فوق دعاوى الإجماعات العادية. وهذا مبرر في المسائل العامة البلوى والتي تكون الفتوى فيها واضحة من غير نكير مع وجود مستندات مخالفة، هذا يعني الوضوح الفقهي الشديد المتلقى جيلا بعد جيل في الطائفة. ثم صار المحققون بعد هذا بصدد توجيه بعض الروايات الواردة في الأعداد، مستشهدين على هذه التوجيهات ببعض ما أشرت إليه النصوص، وأقربها الحمل فيما دون 34 ركعة مع احتساب الركعتين من جلوس بعد العشاء بركعة على مراتب الفضل، ونحن نكتفي بهذا القدر في هذا البحث يا أخوان. نعم في التدوين لا بأس في تدوين الطوائف جيد. قال الماتن أعلى الله مقامه الشريف: وأما النوافل فكثيرة آكدها الرواتب اليومية. البحث التالي، طبعا قدمت وأخرت أنا بحسب ما ينبغي، هو الحديث عن الفضل بين النوافل وتفاوت هذا الفضل المادين ذكر بضرس قاطع أن النوافل على درجات أعلاها وآكدها هي الرواتب أي 34، وواضح من كلامه أنه يريد الجميع لا المجموع، أي كل صلاة صلاة من هذه الصلوات إذا قيست إلى غير الرواتب كانت الأفضل لا إلى التمام وهو مجموع العدد أي 34. هذا واضح، هذا المعنى واضح بلا أي التباس عند مراجعة الفتاوى والكلمات، حتى عند الذين كانوا يفتون بمتون الروايات من المتقدمين. وهذا مما لا ينبغي الريب والاستشكال فيه، بحيث لم نرى من توقف أو تنظر أو ناقش في شيء من هذا، ولعلي لم أرى، أنا لم أرى قطعا، لعله لا يرى نقاش في ذلك أو توقف فيه إلا من صاحب المستمسك الذي مع إيجازه ألسنة الروايات الواردة في حق الرواتب وأنها مكملات الفرائض، أي ترفع النقص لمن لم يأت بالفريضة على تمام وجهها، وما ورد في جملة منها من التعبير عنها بأنها واجبة أو أن تركها معصية مما لم يحمل في كلام أحد على الوجوب أو العصيان الاصطلاحيين بالمعنى الأخص، بل هو لسان تأكيد، ومع كل هذا وغيره من الألسنة يقول لكن في ثبوت الأفضلية بهذا المقدار لولا ظهور الإجماع عليه تأملا ظاهرا. ولذلك احتمل كون مثلي نظريا، يعني احتمل صلاة جعفر عليه السلام جعفر الطيار أفضل منها، فصاحب المستمسك من حيث النتيجة يقر أن المستند هو الإجماع، لا ينكر الإجماع، لكن يقول تتميم ذلك بالدليل الصناعي لولا الإجماع محل نظر وتأمل، ويميل احتمالا طبعا إلى أن اللسان الوارد في فضيلة صلاة جعفر يفوق الألسنة الواردة في فضيلة الرواتب، وهنا أيضا تكرر من السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه التمسك بالإجماع والتساهل. مرة ثانية، أقول ينبغي ألا نخلط بين عنوانين، العنوان الأول عنوان الآكدية والعنوان الثاني عنوان الأفضلية. فإن بينهما بحسب التحقيق عموما وخصوصا من وجه، إذ لا تلازم بين الأفضلية والآكدية، فقد تكون جهة الآكدية مربوطة بحيثية فيها حيطة للواجب، وإن كانت حيطتان غير واجبة عقلا أو نقلا، وهذا يكفي للتأكيد على الشيء. وإذا رجعنا إلى الألسنة الواردة، في حق الرواتب وبالأخص ما ربط منها بالفرائض أي نوافل الصلوات الخمس، وبالأخص عنوان تكميل النقص الوارد في الفريضة، مع وضوح أن الفريضة هي عمود الدين وعنوان صحيفة أعمال المؤمن التي إن قبلت، مش إن سقط الواجب فيها، مرتبة القبول مرتبة أعلى، قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها، بلحاظ هاتين الحيثيتين وحيثيات أخرى مكملة، من الطبيعي أن يكون التأكيد على الرواتب أكثر من التأكيد على غيرها، مهما كان ذلك الغير ومهما كانت أثاره. لأن التأكيد في الصلوات لم يتم في حق شيء كما تم في حق الفرائض الخمس، فما كان من معززات هذه الفرائض من الطبيعي جدا أن يكون التوكيد عليه أكثر من غيره. وما ذكر من آثار للفرائض وهي آثار لها أولا وبالذات، فهي آثار لمكملاتها ثانيا وبالعرب. أما حديث الأفضلية، طبعا من مؤيدات هذا التعبير بالواجب والتعبير بأن الترك لما دون الست والثلاثين أو العشرين معصية، مما ليس معصية بالمعنى الاصطلاحي قطعا. أما حديث الأفضلية فهو يرتبط محضا بترتب الثواب بحيثية أخرى، وقد يكون العطاء وترتب الثواب على مستحب في حد نفسه أكثر من واجب، ثلاثة لازم بين وجوب الواجب وكون متعلقه أكثر ثوابا، بمعنى المقربية إلى المولى. وهذا بحث مثار ولست أول من يثيره، أثاره الشهيد الأول أعلى الله مقامه الشريف في بعض أبحاثه في كتابه الثمين القواعد والفوائد، وقرأته قديما يمكن قبل 20 سنة مات، وخلاصة ما بقي في ذهني من مطلبه هو عدم وجود التلازم بمعزل عن تعلق الحكم. انتبهوا، تعلموا، الواجب يا اخوان، والآن لم أخوف يعني في فلسفة التشريع، الواجب هو الجرعة الضرورية التي لا يستغنى عنها للإنسان نوعا في مقام التعبد لله سبحانه وتعالى. أما مدارج الكمال في القرب إلى الله عز وجل ومعارجه فهي درجات لا تعد ولا تحصى. في طول الأمر الفريضي، وأن الترك في طول تعلق الأمر يكون مبعدا قاليا للعبد بين يدي ربه، لا إشكال ولا ريب في أنه سوف يكون في طول تعلق الأمر الفريضي أفضل بهذا اللحاف، لا بذاته على مستوى المتعلق وما يكمن فيه من ملاك، إذ الأمر النهائي يرتبط بمجموعة عوامل، واحدة منها الاقتضاء الملاكي، وأخرى رفع العسر والحرج النوعي مش الشخصي، لولا أن أشق لأمرتكم بالسواك مثلا، أو ما ورد في أذيال بعض روايات استحباب صلاة الليل وأن الله لم يوجبها رحمة بالعباد، إلا كان 90% خصوصا اللبنانيين بعد صلاة الصبح مشكلة، ها 90% أكثر كانوا يعصون. فمع قوة الملاك يوجد نوع من الإشفاق على العباد، لكن من تجافى عن المضاجع درجته حينئذ سوف تكون أعلى بكثير. عموما أنا مش في قصدي الآن روح جمع شواهد لهالبحث، بس حبيت أن أثير أنه عنوان الآكدية غير عنوان الأفضلية، لهذا مسار ولذلك مسار، وقد يلتقيان، لا أقول لا يلتقيان، لكن يفترقان أيضا في جهات البحث. الماتن هنا عبر بقوله آكدها الرواتب اليومية، وهذا تعبير جد دقيق، ولم يعبر بأفضلها، وإن كانت الأفضلية أيضا ثابتة بمقتضى الإجماع والتسالم وإن وجد مجال للبحث. في هذا المجال وإن كنت أميل إلى أننا حتى إذا بحثنا يمكن الانتهاء إلى إثبات الأفضلية أيضا بلحاظ الربط بالفريضة وكمالها ونقصها وتتميم هذا النقص بالرواتب، لكن حينئذ لن تدخل صلاة الليل من هذه الحيثية وإن عدت في الرواتب باعتبار أنها غير مربوطة بفريضة من الفرائض. وإذا بدنا نروح لتكميل الواجبات بالمستحبات مطلقة لغى البحث، اعتبر صير مطلقا ما يتنفل به العبد إلى ربه. جيد، البحث لا يستأهل أكثر من هذا يا إخوان. وهي في غير يوم الجمعة 34 ركعة، هذا تعرضنا له البحث إجمالا بالأمس، 8 ركعات قبل الظهر و8 ركعات قبل العصر. طبعا مختلفة الروايات، شي بيقول 4 بعد الظهر و4 قبل العصر، بس كلها بتصير قبل العصر عموما، لكن التعبير بقبل العصر كأنه ظاهر في نفسها بالعصر، مع أنه ليس هذا هو المراد كما لا يخفى، إذ وقت النافلة محدد، وقت الفريضة أوسع، إلا أن يؤخذ وقت فضيلة الفريضة. جيد، جملة من الروايات هكذا عبر كأنه يفرق بينهما، وكأن التفريق وإن كنا لسنا بصدد البحث من هذه الجهة في النوافل أيضا مطلوب، حتى ورد في حالات رسول الله صلى الله عليه وآله غير قصة كلما توضأ صلى ركعتين، أنه كان في النهار في الليل كل برهة زمانية يقوم ويصلي ركعتين ثم يعود، خصوصا في الليل إلى فراشه، ثم يقوم ويصلي ركعتين من جديد، وهكذا في تفريق صلاة الليل أو غير صلاة الليل. وأربع ركعات بعد المغرب، له ما في شيء، وركعتان بعد العشاء من جلوس. أصل البحث في البعدية والقبلية ما في مجال له، مسلم بالروايات، الكلام في الأعداد وتقدم الكلام. تعدان وركعتان بعد العشاء من جلوس، تعدان بركعة، حتى يصير 51 مع الفرائض، ويجوز فيهما القيام، بل هو الأفضل وإن كان الجلوس أحوط، وتسمى بالوتيرة أو الوتيرة مو مهم، وركعتان قبل صلاة الفجر، وإحدى عشرة ركعة صلاة الليل. طيب، الوقفة اللي ينبغي أن نقفها في قصة ويجوز فيهما القيام. شوفوا يا إخوان، الروايات المبينة لهاتين الركعتين بشكل عام وارد فيهما ركعتان من جلوس، وفي جملة من هالروايات أو غير واحدة منها تعدان بركعة في نص الروايات. وعندنا في روايات النوافل أنها 50، كأنها ركعتين أخرجتا بالكامل، يعني تصير صلاة العشاء بدون نافلة راتبة لها. هذا الكلام بهالمستوى مستبعد بحجة الإجماع والتسالم والوضوح الفقهي، وإن كان صناعيا له مجال. والبناء والعمل على 51، حتى في رواية العسكري صلوات الله وسلامه عليه صلاة 51 ضمن علامات المؤمن. الصلاة في أصل المشروعية لا كلام في أن رواياتها وردت في أنها تصليان من جلوس، وما كان الحديث في هذه الروايات عن فعل شخص من الأشخاص أو إمام من الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. فلو كنا وهذه الروايات فلا إشكال ولا ريب في أن أصل دليل المشروعية بهذا العنوان، وإلا دائما فيك أن تصلي ركعتين من جلوس أو قيام بهذا العنوان الخاص ربطا بصلاة العشاء بعدها، بحيث تعد من الرواتب أصل دليل المشروعية، ورد فيه أنهما تصليان من جلوس، وهذا واضح ما في كلام. من هذا القبيل مثلا، ما بدي أطول في المواضيع الواضحة، ما ورد في الجزء الرابع من الوسائل صفحة 95 والعنوان باب 29 من أبواب أعداد الفرائض، هكذا عنوان صاحب الوسائل. تعلمون أن عناوين صاحب الوسائل هي فتاويه في الحقيقة، وهذا ما يستفاد من عبائره في بعض مواضع مقدمة أو خاتمة الوسائل. باب استحباب المداومة على نافلة العشاء جالسا أو قائما والقيام أفضل وعدم سقوطها في السفر، هو عبر بأن القيام أفضل. الرواية الثالثة من الباب السادسة من الباب يرويها الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في علل الشرايع عن علي بن حاتم عن القاسم بن محمد عن حمدان بن الحسين عن إبراهيم بن مخلد عن أحمد بن إبراهيم عن محمد بن بشير عن ابن سينان عن أبي عبد الله القزويني في مجاهيل وبعض الضعفاء في السند. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام لأي علة تصلى الركعتان بعد العشاء الآخرة من قعود؟ قال لأن الله فرض 17 ركعة فأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله مثليها فصارت 51 ركعة، فتعدان هاتان الركعتان من جلوس بركعة. الرواية السابعة مثلا فإذا صليت عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت أصلي العشاء الآخر فإذا صليته صليت ركعتين وأنا جالس، فقال أما إنها واحدة ولو مت مت على وتر، إلى آخر روايات، روايات عديدة في المجال. جيد، طيب من أين جاء عنوان صاحب الوسائل؟ مع أنه هو في العادة كثيرا ما يطبع في العناوين والتقسيمات كتاب الشرائع في المنصوصات طبعا. في الوسائل هذه طريقته وديدنه، يمشي على غراج الشرائع طبعا في التفريعات المنصوصة روائيا. الذي وجدناه يصرح بهذا المعنى هو الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه في روض الجنان، ونقله عنه في الجواهر وتبعه جماعة ومنهم صاحب المستمسك. ومستنده ما ذهبوا إليه يمكن أن يكون موثقة سليمان بن خالد التي لا تقصر عن الصحيح باعتبار وجود عثمان بن عيسى اللي هو من أصحاب الإجماع في السند، حيث يرويها الشيخ في التهذيب بإسناد عن حسين بن سعيد الكوفي الأهوازي وله إليه طرق صحيحة، عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد. هذا سليمان بن خالد الذي لقب بالأقطع لأنه خرج مع زيد الشهيد، وهو من النادرين اللي خرجوا مع زيد ممن عرفوا بأئمتنا صلوات الله وسلامه عليه، وقطعت يده ونجا، وما أدري إذا كان هو الناجي الوحيد لعله باعتبار أن البقية استشهدوا. على كل حال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة النافلة 8 ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر، و6 ركعات بعد الظهر، وركعتان قبل العصر، و4 ركعات بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيهما 100 آية قائما أو قاعدا، والقيام أفضل، ولا تعدهما من 50، و8 ركعات من آخر الليل تقرأ في صلاة الليل بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون إلى آخر رواية مربوطة ببقية صلاة الليل. هذه رواية. الرواية الثانية هنا 9 من الباب، من هذا الباب 13، الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد. تعرفون أن علي بن حديد يمكن القول بتعارض الجرح والتعديل فيه باعتبار أن الشيخ ضعفه في التهذيب، ويروي عنه ابن أبي عمير وغيره عن علي بن النعمان عن الحارث بن المغيرة النصري، في حكي إنه هو بالإعجام أو بالإهمال. سيد الخوئي يقوي في المعجم على ما ببالي الإعجام النضي، ما مهم على كل حال، لا يختلط بشخص آخر حتى نبحث. الحارث بن المغيرة واضح من هو. وهذه الرواية يمكن التعبير عنها بالصحيح، باعتبار أن الشيخ الطوسي يرويها في موضعين أيضا من التهذيب. أحد الموضعين بإسناده عن محمد بن يعقوب، يعني نفس سند الكافي اللي فيه علي بن حديد، وفي موضع آخر يرويها بإسناد مباشر عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان مباشرة بلا واسطة، أي لم يتوسط علي بن حديد بين أحمد بن محمد وبين علي بن النعمان. وهذا الأمر ممكن عقلا لكنه مستبعد يا إخوان، لا لما قد يفيده، أنا ما بعرف أفاد أو ما أفاد، انتبهوا لي لهالنقطة، لا لما قد يفيده. السيد السيستاني حفظه الله طبقا لما بنى عليه، مطلب مهم يا إخوان انتبهوا له قليلا، من أن الشيخ الطوسي لم يفي بما وعد به، من أنه عندما يبدأ باسم غير الشيخ المباشر من مشايخه فهو يبدأ باسم من أخذ الحديث أو الرواية من كتابه. تعرفوا يا أخوان الشيخ الطوسي لما بدأ بتأليف التهذيب كان من نيته أن يشرح فروع المقنعة فقط لأستاذه المفيد، بعد ما صنف الجزء الأول طهارة والصلاة عنا له أن يوسع مشروعه إلى ما هو أوسع من فروع المقنعة، فيجمع في كتابه الأخبار المتوافقة والمتخالفة ما تسنى له جمعه ويوفق بينها مهما أمكن. هو ما كان بصدد تأليف كتاب حديثي أصلا، هو بصدد تأليف كتاب فقهي يحل فيه مشكلات الأخبار وتعارضاتها ومنافاتها فيما بينها. بعد ذلك لما وسع المشروع قال أنا أبدأ باسم من أأخذ الرواية من كتابي، وهذا صريح كلامه في أول مشيخة التهذيب وفي أول مشيخة الاستبصار اللي صنفوا بعد التهذيب قريب من 15 سنة. وعلى هذا جرى المحققون من غير نكير، لكن السيد السيستاني حفظه الله يرى أن هناك أن الشيخ الطوسي كثيرا ما يفي بهذا الوعد، ولكن لم يفي به تماما. هناك خمس شخصيات أساسية من الشخصيات التي ينقل عنها في الكتاب، منهم محمد بن يحيى العطار، ومنهم أحمد بن محمد بن عيسى، ومنهم أحمد بن محمد بن خالد البرقي، ومنهم الحسن بن محبوب، ومنهم الحسين بن سعيد الكوفي. هذول الخمسة، إذا بتشوفوا هؤلاء الخمسة يا إخوان أكثر من نصف الكافي، ثلث الكافي عن هذه الخمسة. يقول هؤلاء كثيرا ما يبدأ بأسمائهم ولكنه يأخذ الرواية من الكافي مش من كتبه. هذا يأثر، يأثر على بعض النظريات كثيرا. بناء على هذا إذا بدأ باسم صاحب الكتاب فلا ضمان لنا أنه أخذ الرواية من كتابه، فلا نحرز أنها نسخة أخرى للرواية سندا ومتنا. يمكن أن يكون مرة ثانية مخدم الكافي وبدأ باسم وسط. إذا ما بنقدر نميز لا نحرز أنه مصدر مستقل، إذا لا نحرز أنه مصدر مستقل ما فينا حينئذ نوصف الرواية بالصحة، لأن أحمد بن محمد بن عيسى هنا روى، والحال أن أحمد بن محمد هو نفسه الذي يروي عن علي بن حرير عن علي بن النعمان في سند الكافي. طبعا هالنظرية أنا لا أقبلها ولا أؤمن بها ولا أعترف بها، وناقشتها في كتاب تنقيح المباني الرجالية مفصل. وقصة التشابه بين نسق الروايات في الكافي ونسق الروايات في التهذيب في مواضع من هؤلاء الخمسة كثيرة، مضافا للشواهد اللي ذكرها السيد السيستاني حفظه الله. طبعا للأسف أنا ما عندي كتابه، ليس عندي كتابه، أنا ناقش نظريته بالقدر الذي نقله عنه ابنه في تقريره لقاعدة لضر. الذكر حاشية قريب من صفحتين ذكر فيها النظرية ناقلا لها عن شرح والده على مشيخة التهذيب، لكن هذا الكتاب لم يخرج إلى النور، لم يطبع يعني، لكن مفاصل النظرية مبينها بشكل واضح، لأنه قد تكون هناك شواهد أخرى. أنا ناقشت الشواهد المذكورة في القدر الذي ذكر، لكن إجمالا يا أخوان المشروع الرائد قبل التهذيب هو الكافي، ما إحنا مشاريع رائدة بالمستوى العالي. طبيعي جدا خصوصا في الفنون الحديثية النقلية أن اللاحق يضع أمامه القدوة الشاخصة والسابق، وهذا مش عالم عقلي. طبيعي جدا حتى لو رأى الرواية في الكتاب الأصلي ونقلها منه، طبيعي أن يتأثر بنسق الروايات إلى حد معتد به، وطبيعي أن يتأثر أيضا بألفاظ الروايات. ومن أراد التفصيل فليراجع ما ذكرناه هناك يا أخوان، لا نطيب أكثر من هذا. هذا يا إخواني قلت أنا أتوقف في وصف هذه الرواية بالصحة كما وصفها السيد الخوئي، لا لما ذكره السيد السيستاني لا أوافق عليه. طبعا هو ما قال هالكلام هنا، برجع أكرر، هو مقتضى نظريته أن يشكك هنا، يعني من لوازم نظريتي، بل لأنني أحمل بالوثوق وأنا لا أستطيع أن أثق بأن أحمد بن محمد بن عيسى هنا يروي بشكل مباشر عن علي بن النعمان، لندرك هذا المعنى وقوة بعده لتفاوت الطبقة بين أحمد بن محمد بن عيسى وبين علي بن النعمان، خصوصا أن شخص الرواية مروية في الكافي الذي هو أضبط وأصح من حيث النسخ ومن حيث التصحيف والقلب والإعلال في الأسانيد بدرجات من كتاب التهذيب. من هنا أستبعد، جدا أستبعد أن تكون الرواية يرويها أحمد بن محمد بشكل مباشر، ومن هنا أتوقف فيما وصف به السيد الخوئي الرواية بالاعتبار والصحة لوجود هذا السند الثاني. الرواية 9 ذيلها يقول: وركعتان بعد العشاء الآخرة. بس انتبهوا السياق نفس الشيء، صلاة النهار 16 ركعة، 8 إذا زالت الشمس، 8 بعد الظهر، 4 ركعات بعد المغرب. يا حارث لا تدعهن في سفر ولا حضر. وركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصليهما وهو قاعد، وأنا أصليهما وأنا قائم، وكان رسول الله يصلي صلى الله عليه وآله 13 ركعة من الليل، يعني هاتين الركعتين 11 ركعة. طبعا هذا ما بيعني ما بصلي غيرهم، هذا المداومة عليها تتمة البحث إن شاء الله. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.